أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر ربيعنا الآخر، نكمل شرح الحديث الرابع أو الحديث الثالث، وهو حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في قصة قدوم ضمام ابن ثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله له هذه الأسئلة التي سيأتي التعرض لها بعد قليل إن شاء الله. في الأسبوع الماضي تقدم الكلام عن الإسناد وعن صدر من المتن، وهو أن هذا الرجل المبهم في متن هذا الحديث اختلف فيه، فقيل هو ضمام ابن ثعلبة وقيل ليس هو ضمام ابن ثعلبة، وتقدم الخلاف في هذا، وكأن الذي تميل إليه النفس أنه هو ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه لما في القصتين من الشبه الكبير، حتى وإن كان هناك بعض الاختلاف في الأسئلة التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاختلاف يمكن أن يحمل على اختلاف الرواة الناقلين لهذا الحديث، فمنهم من حفظ شيئا ونسي آخر، ومن نسيه هو حفظه الآخر ونسي شيئا آخر، وهكذا باجتماع طرق الحديث يمكن الحصول على السياق كاملا لقصة وفود هذا الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن هذا الرجل جاء وهو ثائر الرأس، وذكرنا أن في هذا نكتة أو فائدة فقهية أو استنباطية، وهي أن مثل هذه اللفظة إذا لم ترد على سبيل الازدراء والتنقيص من ذلك الشخص المذكور فإنها لا تدخل في عداد الغيبة، وعلى هذا جرى أهل العلم في ذكرهم أوصاف بعض الرواة، فإذا قالوا مثلا الأعرج أو الضرير أو نحو ذلك فإنهم لا يقصدون به التنقص، وإنما يقصدون تمييزه عن غيره لكونه يعرف بذلك الوصف. وكلمة ثائر الرأس، ثائر هنا ضبطت في متن الحديث على أنها مرفوعة، وإذا كانت مرفوعة فأي شيء يكون إعرابها؟ يكون صفة. لماذا؟ لأي شيء؟ صفة للرجل. طيب يجوز أن تكون حال يا بدر؟ ليه؟ طيب الأخ يقول على كل حال هي على الرفع بلا شك أنها صفة لرجل، وصفة تتبع الموصوف، لكن هل يجوز أن تنصب فيقال ثائر الرأس أو لا؟ هل هناك أحد يجوز أن تكون منصوبة ممن عنده يعني شيء من العلم باللغة؟ نريد جواب شافي يعني ممن عنده أي إلمام باللغة. طيب إذا قلت لك بدر إن يجوز أن تنصب على أنها حال، على كل حال يجوز أن ترفع على أنها صفة ويجوز أن تنصب على أنها حال، وحجة الأخ بدر يعني قوية، وهو أن الصفة مثل هذه الكلمة تعرب صفة لأن رجل نكرة، والجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، وهذا الرجل نكر فتكون الجملة التي بعده صفة، لكن يمكن أن توجه أيضا على أنها حال وتنصب، وذلك راجح، لكن يرد على من قال إن رجل نكرة بأن قوله من أهل نجد قد عرفه فعرف بقوله من أهل نجد، فأصبحت الجملة معرفة على هذا الأساس. قوله نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، الدوي معروف أنه جلجلة الصوت من بعيد إذا لم يكن الصوت متميزا، وهذا هو الذي حصل من هذا الرجل، فإنه كان يتكلم من بعد فلم يفقه الصحابة كلامه حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا عرفوا أنه يسأل عن الإسلام. وهذه الأسئلة التي جاءت عن الإسلام أجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأجوبة فعلية، بمعنى أنه لم يجب الرجل هاهنا بما أجاب به جبريل عليه السلام في الحديث الأول حينما سأله عن الإسلام، قال ماذا؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأجابه أول الأمر بأي شيء؟ بالأمور العقدية الذي هو أس الإسلام. وها هنا أجاب الرجل مباشرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، بمعنى أنه لم يذكر الشهادتين. فحينما لم يذكر الشهادتين حمل الكلام على أنه يسأل عن الإسلام، أي يسأل عن شرائع الإسلام لا عن حقيقة الإسلام. وقد يحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام لكن لم تذكر الشهادة هاهنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه يعلم الشهادتين، وإنما يسأل عن ما سوى ذلك، وما أقدمه على النبي عليه الصلاة والسلام إلا معرفته بأنه يعلم الشهادتين. وقد يحمل أيضا أنه علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية، أو أن الراوي لهذا الحديث لم يذكر الشهادتين لشهرتها، ولأن المراد والهدف من سياق هذا الحديث هو ما ذكر من الأعمال التي هي الخمس صلوات في اليوم والليلة والصيام والزكاة وما إلى ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقد يكون ذكر الشهادتين كما قلنا، لكن الراوي لم يضبط اللفظ وإنما ضبط ما ساقه هاهنا. سأله فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فابتدأ بالصلاة لأنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فقال له الرجل هل علي غيرهن؟ يعني غير هذه الصلوات الخمس التي أخبرتني عنها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، إلا أن تطوع. فقوله عليه الصلاة والسلام ها هنا لا إلا أن تطوع، ها هنا استثناء إلا أن تطوع، فهذا الاستثناء انبنى عليه خلاف طويل، وهذا الخلاف منشأه هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع، وأبين لكم ما المراد بالمتصل والمراد بالمنقطع، ويتضح بذكر بعض نقاط الخلاف التي تنبني على هذا الاستثناء. فممن قال إن الاستثناء متصل الإمام مالك والحنفية، والمعنى لا يجب عليك شيء من الصلوات إلا إذا تطوعت، فإذا شرعت في تطوع وجب عليك إتمامه، هذا معنى الاستثناء المتصل، بمعنى أن الجملة كلها متصل بعضها ببعض، فيقول لا يجب عليك شيء لكن يجب عليك لو تطوعت، فإذا تطوعت وجب عليك إتمامه حين شروعك فيه. يحتج أصحاب هذا القول بمسألة أصولية، وهي أن الاستثناء من النفي يعتبر إثبات، يعني إذا نفيت أمرا واستثنيت بعده شيء فهذا الذي يأتي بعد الاستثناء يعتبر إثباتا، ولذلك يعتبر المنفي وجوب شيء آخر، فيكون المثبت وجوب التطوعات. أما الآخرون من الأئمة فإنهم قالوا إن الاستثناء هاهنا منقطع، والمعنى لا يجب عليك شيء لكن يستحب لك أن تتطوع. أصحاب القول الأول ردوا، أو أصحاب هذا القول ردوا على أصحاب القول الأول بأن الاستثناء هنا من غير الجنس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بالصلوات الواجبات، فلو أنه في حال الاستثناء ذكر له صلوات واجبات غير هذا لكان الجنس واحد، لكنه تكلم عن جنس آخر وهو التطوع، فقالوا إن الاستثناء هنا من غير الجنس، لأن التطوع لا يقال عليك، بمعنى أي ليس عليك شيء واجب من هذا، فكأنه قال لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تتطوع فذلك لك، بمعنى أنه ليس واجبا عليك. وقد علم عند الجميع أن التطوع ليس بواجب فلا يجب شيء آخر. الحافظ بن حجر رحمه الله حينما تطرق لهذه المسألة، وهي فيها شيء يعني من الجفاف كما يعني قد ألمسه من نظرات بعض الإخوة، لكن على كل حال يعني هذه المسائل قد يفقهها من كان متخصصا في مثل هذه الخلافيات، وبخاصة إذا كانت مصحوبة ببعض القواعد الأصولية. الحافظ بن حجر قد يوضح ما ذهب إليه ما أردناه في هذا في سياق هذا الخلاف. يقول الحافظ بن حجر، أو يذهب إلى أن من قال إن الاستثناء متصل يتمسك بالأصل، بمعنى أنه اللفظ يسعفه في التمسك بهذا الذي ذهب إليه، وأما من قال بأنه منقطع فإنه يحتاج إلى دليل يدلل به على ما ذهب إليه، وقد ساق ابن حجر الدليل على ذلك، فيقول الدليل عليه ما رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي أحيانا صوم التطوع ثم يفطر، فهذا الدليل يدل على خلاف ما ذهب إليه من قال إن الاستثناء متصل، فلا يجب إذن شيء حتى ولو دخل فيه الإنسان. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه، فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام، هذا إذا كانت نافلة بالطبع، وهذا طبعا بهذين النصين في الصوم، ويقاس على الصوم باقي العبادات المذكورة في هذا الحديث، لأن الكلام في واحدة يتضمن الكلام في الأخرى، فالصوم مذكور هنا، وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره، فقال لا إلا أن تتطوع، فيلزم على هذا أن من دخل في صيام تطوع إتمامه، هذا بناء على القول بأن الاستثناء متصل، لكن بناء على هذين الحديثين الذي أحدهما رواه النسائي والآخر رواه البخاري ينفى ما ذهب إليه من قال إن الاستثناء متصل، فما دام أن هذا تحقق في الصوم فكذلك أيضا يتحقق في الصلاة وفي الزكاة وفي غيرها مما هو مذكور. وأكثر من دندن حول هذه المسألة هم الحنفية، ومع ذلك ففي استدلالهم بهذا الحديث أو بهذه اللفظة من الحديث نظر، كيف؟ لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام وإنما يقولون بوجوب الإتمام، ففرق عند الحنفية بين الفرض والواجب، يقول عبد الوارث بن سعيد، وهذا الكلام عنه ساقه ابن خزيمة في صحيحه من أراد أن يقف عليه فهو في أول أبواب الوتر في صحيح ابن خزيمة، يقول: سألت أبا حنيفة عن الوتر فقال فريضة، فقلت: فكم الفرض؟ قال: 5 صلوات. قال: فقلت: ما تقول في الوتر؟ قال: فريضة. قال: فقلت: أنت لا تحسن الحساب. كأن المسألة لم تتضح لعبد الوارث بن سعيد، فجاء الكلام هكذا على هذه الصورة. والذي يظهر أنه حينما سأله عن الوتر لم يقل فريضة وإنما قال واجب، لأن أبا حنيفة رحمه الله يفرق بين الفرض والواجب، فمثل الصلوات الخمس يقول هذه فرض، ومثل الوتر يقول واجب. فلو حج بهذا الحديث يقول، يعني بناء على ظهر الحديث يقول هذا بناء على أنه فرض، لكن نحن نقول إن الوتر واجب. لهم بلا شك حينما استدلوا أو حينما قالوا بوجوب الوتر لهم بعض الأدلة التي سيأتي الكلام عنها، لكنني أقول إن في سياق ابن خزيمة رحمه الله لهذا الكلام بين عبد الوارث بن سعيد وأبي حنيفة الذي قد يلمس منه أن هناك شيء من الجفاف في المحادثة، أن في العبارة شيء، فلم ليس الكلام فيما يظهر على هذه الصورة بأنه سأله عن الوتر فقال فريضة، فقال: 5 صلوات المفروضة في اليوم والليلة؟ فقال: 5 صلوات. فكرر عليه السؤال فأجاب بنفس الجواب فقال: أنت لا تعرف الحساب، بمعنى أنه لو كان الوتر فرضا لأصبح عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة كم؟ 6 صلوات. فيقول: أنت تقول إن الفرض 5 وتضيف إليها الوتر فيصبح العدد 6. فهذا مقصود عبد الوارث بن سعيد بهذه المناقشة. لكن إذا فهمت على أنه قال في الوتر إنه واجب وفي الصلوات الخمس إنها فريضة، فمعنى ذلك أنه يفرق بين الفرض والواجب، وبناء على هذا يفهم ما أراده أبو حنيفة رحمه الله. قلت: إن الحنفية استدلوا على وجوب الوتر ببعض الأدلة وهي أدلة ضعيفة، مثل الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه وغيرهم أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، قالها 3 مرات. هذا الحديث قلنا إنه ضعيف لأن في سنده أبا المنيب العتكي، وهو ضعيف الحديث مع كونه صدوقا، يقول البخاري رحمه الله عنه: عنده مناكير. ولا أريد أن أسهب في مسألة الوتر والكلام عنه، فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله مفصلا في موضعه من هذا الكتاب بإذن الله بعد عدة أبواب. لكن حاصل الأمر أن هذا الحديث، أقصد حديث ضمام ابن ثعلبة، من الأدلة التي استدل بها الجمهور في الرد على الحنفية بأن الوتر ليس بواجب، وكذلك ما أوجبوه مثل صلاة العيدين وأمثالها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب على هذا الرجل السائل شيئا سوى الصلوات الخمس. وقد يرد راد فيقول إن هذا الحديث ليس فيه دلالة، لأنه جاء في رواية البخاري لهذا الحديث أن النبي في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر السائل بشرائع الإسلام، يعني سوى ما ذكر في الحديث، فيدخل فيه باقي المفروضات سوى ما ذكر، بل حتى المندوبات. لكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن هناك أدلة أخرى سوى هذا. من هذه الأدلة ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، فقال له عليه الصلاة والسلام: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا الحديث من أحسن ما يستدل به في هذه المسألة، والسبب أن بعث معاذ ابن جبل رضي الله عنه إلى اليمن كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيسير. بعد هذا قال وذكر الزكاة، أو وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فمثل هذا اللفظ واضح تماما بأنه تعبير من الراوي ولم يذكر اللفظ الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذه اللفظة صحة نقل الحديث بالمعنى، لأنه يعني لأن الراوي لما نسي عين اللفظ قال هذه العبارة وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، كما يقول بعض الرواة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما هو واضح أمامنا في هذا الحديث أن الحج لم يذكر فيه. وأجيب عن هذا ببعض الأجوبة، منها أن عدم ذكره الحج يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه غير مستطيع، وقيل إن هذا قبل يعني إن قدوم هذا الرجل قبل فرضية الحج، لكن هذا القول يرد عليه رحمك الله أنه إذا كان القادم هو ضمام بن ثعلبة فإن قدومه كان في السنة التاسعة من الهجرة، وفي السنة التاسعة من الهجرة كان الحج قد فرض، فهذا ينفي هذا القول أو يضعف هذا القول. لكن الأرجح من هذا أن ذكر الحج إنما لم يذكر في هذه الرواية، مثل بقية الألفاظ التي لم تذكر بناء على أن الراوي لم يضبط أو لم يسق الحديث بتمامه. وكما قلنا إنه بمجموع الروايات الآتية يتبين السياق الكامل التام لهذه القصة، وهي قصة وفود ضمام بن ثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس الآتي بعد هذا الحديث ما يوضح أن الحج من ضمن الأمور المسؤول عنها في هذا الحديث، وعليه فيقال إن ما لم يذكره إما طلحة أو بعض الرواة الذين هم من رواة الإسناد ذكر في رواية الحديث الآتي، ومعنى ذلك أنه فعلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، أو ذكر له الرسول عليه الصلاة والسلام الحج، وليس كما يظن من أنه لم يذكره له. هذا ما يمكن ذكره من عموم ما ورد في هذا الحديث عدا اللفظة التي جاءت في آخره، وهي قوله فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فقوله هنا والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، النقص ظاهر أن اليمين ينبغي أن تؤدى على هذا الوجه فعلا، فيعتبر من التمسك بما ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يشكل عليه قوله لا أزيد على هذا. فهنا يعني جاء خلاف بين العلماء في هذه اللفظة، هل هي على ظاهرها بأن هذا الرجل فعلا لا يريد الزيادة على ما ذكر من الخير، أو ما المقصود من هذا؟ بعضهم قال إنه إن الحلف ها هنا يتوجه إلى النقص، وأن الزيادة يمكن أن توجه على أنه لا يزيد على المفروضات، بمعنى لا يبتدع في دين الله. فإذا كانت مثلا الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة فلا يذهب ويصلي صلاة سادسة، فإن هذا يعتبر من الابتداع في الدين. وكذلك أيضا إذا نبهه النبي عليه الصلاة والسلام على صيام شهر رمضان فلا يذهب ويفرض على نفسه أو يوجب على نفسه شيئا غير ما أوجبه الله عليه، فيذكر صوما زائدا على هذا بطبيعة الحال، سوى ما هو تطوع، لأن التطوع منبه عليه في هذا الحديث. ومنهم من قال إن مسألة الزيادة يعني يمكن أن تتجه على ما سوى التطوع فيرتبط هذا المعنى بالمعنى الذي ذكرت آنفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا إلا أن تتطوع، وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فليس بواضح من سياق هذه اللفظة أنه لا يزيد على مثلا الخمس صلوات فقط، ولا يزيد على صيام شهر رمضان فقط، ولا يزيد مثلا على الزكاة المفروضة فقط، بل ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا إلا أن تتطوع فيحتمل أن هذا اللفظ يضمن أيضا التطوع، لكن يمكن توجيهه فعلا على أن المراد مسألة الابتداع في الدين. وعلى كل حال هناك من ذهب إلى أن هذا اللفظ على ظاهره وينبغي أن يجرى على ظاهره، وهو أن الرجل أراد أن يتمسك بالفرائض فقط، وأما ما سوى ذلك من الأمور من أمور النوافل والتطوعات فهذه ظهر من لفظه أنه لا يريد أن يأتي بها، ولكل وجهة هو موليها. في آخر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ندع نقاش هذه اللفظة مع الطريق الآتية للحديث، وهي التي يقول فيها مسلم حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. نتكلم قليلا عن إسناد هذا الحديث. مسلم رحمه الله روى هذا الحديث عن شيخين من شيوخه هما يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد. أما قتيبة بن سعيد فهو الذي في الطريق السابق، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي، فهذا سبقت ترجمته. وأما يحيى بن أيوب فهو يحيى بن أيوب المقابري البغدادي العابد، ثقة من الطبقة العاشرة، وكانت وفاته في سنة 234 للهجرة، وعمره 70 سنة. هذان الشيخان يرويان الحديث عن إسماعيل ابن جعفر، وهو إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القارئ، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي في سنة 180 للهجرة، وممن روى له الجماعة. من دقة مسلم رحمه الله أنه لم يقل في هذا الحديث بمثل حديث مالك، وإنما قال بهذا الحديث نحو حديث مالك، بمعنى أن الألفاظ ليست مثل ألفاظ الإمام مالك تماما 100%، وإنما هناك بعض الفروق، لكن هذه الفروق لم يذكرها مسلم لأنه لا ينبني على ذكرها فائدة، فهي فروق طفيفة، لكن ما كان على ذكره ينبني فائدة فإنه رحمه الله نص عليه، فقال نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. الإخوة الذين قد لا يفقهون بعض اللغويات، هذه اللفظة الثانية مثل اللفظة الأولى بالنسبة للقسم وأبيه، بعضهم قد يفهم أنه دخل الجنة هو وأبوه إن صدق، لا ليس المراد هذا، لأنها جاءت مجرورة، وأبيه أي أقسم بأبيه، هذا هو ظاهر هذه اللفظ، فأفلح وأبيه يعني جاء الحلف بأبي هذا الرجل، أو دخل الجنة وأبيه يعني مع الحلف بأبيه إن صدق. هذه اللفظة التي جاءت في هذا الحديث أمرها مشكل تماما، لأنه جاء في بعض الأحاديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله، وقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء والأجداد، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأجدادكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد حكى الحافظ ابن عبد البر رحمه الله الإجماع، وكلمة الإجماع ليست يعني بمعنى السهل، بمعنى أنه ليس هناك ما يدعو للخلاف في هذه المسألة، حكى الإجماع على حرمة الحلف بغير الله. فما دام الأمر كذلك فهذا النص يعارض ما جاء في الأحاديث المذكورة وأمثالها من تحريم الحلف بغير الله جل وعلا. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بوالد هذا الرجل، فها هنا إشكال فعلا يعني كثر كلام العلماء فيه ومحاولة التوفيق بين هذا الحديث والأحاديث التي أشرت إليها وفيها النهي عن الحلف بغير الله. أجابوا عن هذا بحوالي 7 أجوبة أذكرها لكم مع الترجيح لما أراه راجحا. أول هذه الأجوبة قالوا فيه إن النهي إن الحلف ها هنا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، بمعنى أنه إيش منسوخ. هذا الجواب قال به الحافظ ابن عبد البر في كتاب التمهيد في أحد المواضع، لكن أجيب عنه بأن قدوم ضمام بن ثعلبة كان في 9 من الهجرة، بمعنى أنه متأخر، فهذا قد ينفي هذا القول بأن النهي بأن الحلف ها هنا منسوخ بالنهي عن الحلف بغير الله جل وعلا. وعلى كل حال فنحن نتوسط في هذه المسألة ونقول للذي يقول إن قدوم ثعلبة كان في 9 من الهجرة بمعنى أنه بعد النهي بعد النهي، ولا الذي يقول إنه منسوخ، نقول كلاهما لا دليل معه. لماذا؟ لأننا نفتقر إذا كان يعني أولا على التسليم بأن هذا القادم في هذا الحديث هو ضمام بن ثعلبة، إذا سلمنا بهذا فإننا نقول ليس هناك ما يدل على أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله جل وعلا كان قبل قدوم ضمام أو بعده. لو علم التاريخ لفض النزاع، لكننا لا نعلم التاريخ، ولذلك ينبغي أن لا نتكلف هذا الجواب بل نلجأ إلى أجوبة أخرى. فمن هذه الأجوبة الأخرى الجواب الثاني، قالوا إن هذه كلمة جارية على لسان العرب ولا يقصدون بها الحلف، وهذا كثير في لغة العرب، مثل قولهم عقر حلقة ولا يقصدون بها الدعاء على من أطلق عليه هذه اللفظة، والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه أطلقها على إحدى الصحابيات التي نفست أو حاضت في الحج، فقال عليه الصلاة والسلام عقر حلقة أحابستنا هي. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الدعاء على هذه المرأة، وإنما هذه لفظة جرت على ألسنة العرب ولا يقصدون بها عين المعنى الذي يتبادر للذهن. فكذلك أيضا كلمة أبيه قالوا لا يقصد بها عين الحلف، وإنما هي من الكلمات التي جرت على الألسنة هكذا. الجواب الثالث قالوا فيه إن هناك إضمار لاسم الرب جل وعلا ها هنا، فكأنك تقول ورب أبيه إن صدق. والجواب الرابع قالوا إن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي عن الحلف هو مظنة تعظيم غير الله جل وعلا وصرف العبودية له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يظن به ذلك، فإذا النهي عن الحلف بغير الله هو لمن سوى النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الأمة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يظن به أنه يحلف بغير الله جل وعلا قاصدا تعظيمه أو صرف شيئا من أنواع العبادة له. الجواب الذي يلي هذا، قالوا إن هذه اللفظة تصحفت. كيف تصحفت؟ قالوا إنهم لم يكونوا يعجمون الألفاظ، لم يكونوا ينقطون الألفاظ، فإذا لم يكن هناك نقط فكتب والله وقصرت اللامان في الله صارت قصيرة فأصبحت تشبه وأبيه، فتصحفت على الراوي لهذا الحديث وظنها وأبيه، وإنما أصلها والله. وقد جاء في بعض الروايات هكذا على الصواب: أفلح والله إن صدق. هذا أحد الأجوبة، أحد الرقم عندكم. الجواب الذي يلي هذا هو أن هذه اللفظة تفرد بها هذا الراوي إسماعيل ابن جعفر، ولم يذكرها أحد ممن روى هذا الحديث، سواء ممن تابعه متابعة تامة أو ممن روى الحديث من غير هذا الطريق. فهذا الحديث روي من طريق أربعة من الصحابة، وهم طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك وأبو هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكلهم لم يرد في شيء من ألفاظهم وأبيه إطلاقا، عدا إحدى الروايات لحديث طلحة بن عبيد الله. وحديث طلحة تفرد به أبو سهيل الذي هو عم الإمام مالك، وأبو سهيل هذا رواه عنه اثنان: الإمام مالك وإسماعيل ابن جعفر. فالإمام مالك روى هذا الحديث نفسه عن أبي سهيل ولم يذكر هذه اللفظة، وإنما قال أفلح إن صدق. وإسماعيل بن جعفر روى هذا الحديث عن أبي سهيل وذكر هذه اللفظة وأبيه إن صدق، فقالوا الإمام مالك أحفظ وأضبط من إسماعيل بن جعفر، مع كون إسماعيل ثقة إلا أنه خولف ممن هو أوثق منه. وبناء على هذا فيعتبر هذا الحديث من الأحاديث التي تنتقد في صحيح مسلم، فيقال عنه إنه شاذ في هذه اللفظة، لأن إسماعيل بن جعفر خالف من هو أوثق منه وهو الإمام مالك، فتعتبر هذه الرواية رواية شاذة، ويعتبر هذا الحديث من الأحاديث التي تكلم فيها مما وقع في صحيح مسلم. وقد روى البخاري هذا الحديث من نفس الطريق ولم يذكر فيه هذه اللفظة، ولم ترد عند البخاري مطلقا، وهي لفظة وأبي. حتى يتضح الترجيح نعود على بعض الأجوبة التي ذكرت، فنقول إن مسألة القول بأن هذا الحلف كان قبل ورود النهي هذه تحتاج إلى دليل يبين لنا من حديث المتقدم ومن حديث المتأخر، ولا نعرف دليلا يدل على هذا، ولو عرف الدليل لفض النزاع. الجواب الثاني وهي أن هذه العبارة هي مما جرى على ألسنة العرب، نقول هذا الجواب فيه شيء من الوجاهة، لكن نرجع ربطه بالجواب الأخير. الجواب الثالث حينما قال فيه إضمار اسم الرب أي ورب أبيه، هذا الجواب ظاهر أن فيه شيئا من التكلف، ولا يسوغ بحال من الأحوال الإضمار في موقع الإشكال، ما دام أن هناك إشكال قد يقع من هذه اللفظة، بمعنى أنه يفهم منها ما يضاد نهي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسوغ بحال من الأحوال الإضمار في مثل هذه المواضع. الجواب الرابع وهو أن هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لينهى عن شيء وبخاصة مما يتعلق بأمور العقائد ثم يقع فيه، لو كان هناك خصوصية لبينت ولأوضح النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلما لم يرد شيء من ذلك تبين أن هذا من الأجوبة التي أيضا فيها شيء من التكلف. الجواب الخامس وهو أن في هذه اللفظة تصحيفا، تكلم بعض العلماء في هذا الجواب وقالوا لا يسوغ بحال من الأحوال أن يتهم الثقات بالتصحيف من غير دليل، فقالوا هذا فيه اتهام للرواة الثقات ولا يسوغ. وأنا أقول إن هذا قد يحتمل، لكن هناك ما يجعلنا نتوقف عن إيراد مثل هذا الجواب، وهذا التوقف بناء على أننا نحتاج إلى إثبات أن إسماعيل بن جعفر أخذ هذه الرواية من كتاب. إذا كان إسماعيل بن جعفر ضبط هذه اللفظة ضبط صدر فلا يتوجه هذا الجواب، لأنه ليس هناك إمكان التصحيح. فإمكان التصحيح يرد لو كان أخذ هذه اللفظة من كتاب فيقال لعله تصحف عليه مثل هذا اللفظ، وليس عندنا ما يدل على أن إسماعيل بن جعفر أخذ هذه اللفظة من كتاب، فإذا لا ينبغي إيراد مثل هذا الجواب المتكلف. نحن نريد أجوبة واضحة يكون الواحد منها على بينة. الجواب الأخير هو ادعاء الشذوذ على إسماعيل بن جعفر، وهذا في الحقيقة أنا نفسي تميل إليه، فأننا ننطلق من قواعد المحدثين، وما دام أن هذا الحديث قد شورك إسماعيل بن جعفر في روايته ولم يرد في شيء من ألفاظه على وجه الإطلاق هذه اللفظة إلا في روايته هو، فيحتمل أنه التبس عليه الأمر، ولذلك تعتبر هذه اللفظة لفظة شاذة. وقد روى هذا الحديث من هو أوثق منه بمرات عديدة مثل الإمام مالك ولم يذكر هذه اللفظة، وبناء على هذا تجنبها بعض الأئمة مثل البخاري رحمه الله حينما أورد الحديث في صحيحه، فكأنها لم تثبت عنده. الجواب الوجيه الذي يلي هذا الجواب نقول أنا يعني تميل نفسي إلى أن هذا الجواب هو أحسن الأجوبة، والجواب الذي يليه هو أن هذه اللفظة هي من الكلمات التي جرت على ألسنة العرب والتي لا يقصدون بها إيقاع اليمين. هذا يمكن أن يأتي بالدرجة الثانية بعد هذا الجواب، وهذا الذي مال إليه الحافظ بن حجر أيضا في كتابه فتح الباري. نعم أنا أخطأت في العدد. طيب بناء على هذا نكون يعني قد انهينا شرح هذا الحديث، ولا أرى هناك وقتا يسعفنا في المضي في الحديث الذي بعده وهو حديث أنس بن مالك. وهذا الحديث أيضا يعني يمكن أن أقول لكم إنه من الأحاديث التي تكلم فيها من أحاديث صحيح مسلم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا بإذن الله في الدرس القادم.
نجيب عن الأسئلة ولا تقرأ في المقدمة شوي؟ كم باقي؟
نعم نعم ممكن نرقم الحديث القادم. الحديث عند قوله حدثني عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، ها هنا نضع رقم 4 وهو الترقيم العام، ونضع رقم 15 وهو الترقيم الخاص. وبعد ذلك في صفحة 171 الرقم الخاص وهو 16. الأخ يسأل سؤالا يعني فيه وجاهة. يقول: هل يشمل عدم الإتمام للعبادات التطوعية الحج والعمرة؟ أقول: لا، لا يشمل الحج والعمرة، لأن هذه وردت فيها نصوص مستقلة، يعني بمعنى أنها تختلف عن سائر العبادات التي تكلمنا عنها. فمعلوم بأن الحج يجب المضي فيه حتى ولو كان فاسدا، بمعنى لو أن رجلا وطأ زوجته في الحج فسد حجه، نعم، لكن يجب عليها أن يمضي في تلك الحجة. فبناء على أنه ورد هناك بعض النصوص في هذه المسألة فهي مستثناة مما أشرنا إليه. هذا أخ جزاه الله خير غيور، يقول: إن بعض الباعة هداهم الله يبيع بجوار المسجد بعد الأذان، فننصح هؤلاء الباعة بأن عليهم أن يحتسبوا الأجر على الله جل وعلا، وأن لا تشغلهم الدنيا عن طلب المثوبة، فينبغي لهم أن يدخلوا إلى المسجد يعني بعد الأذان، فما بين كل أذانين صلاة، والإنسان في صلاة ما دام تحجزه الصلاة. فهد، لو تجعل الأسئلة التي تهم الموضوع على أساس فيها أسئلة سابقة يعني ظلمنا أصحابها. اللي يتعلق بالدرس اليوم يمكن تلقيني، واللي ما يتعلق بالدرس هذا. أحد الإخوة يقول: هناك من الدعاة من يقول إن المعتزلة والأشاعرة قد انقرضوا في هذا الزمان، ولسنا في حاجة إلى الردود عليهم، وإنما نحن الآن في حاجة إلى مفكرين، ولا نحتاج في دراسة العقيدة إلا إلى الأساسيات فقط، وكذلك في الفقه، أما الباقي والفروع فللعلماء، أما نحن فنريد أن نكون مفكرين. ما رأيك في هذا الكلام، وما معنى كلمة مفكر عندهم على أن هذا الكلام في محاضرة عامة؟ أقول: ما دام الأخ يحكي واقعة معينة سمعها بأذنه، فالحقيقة أن هذه من المسائل التي لا بد من الاهتمام بها، فهي من الأخطاء التي وقع فيها من كان عنده عاطفة نحو الدعوة إلى الله جل وعلا، لكنه لم يعرف قيمة العلم، سواء من حيث ما يهم النواحي الشخصية عنده يعني في عبادته وسلوكه، أو من حيث يعني توجه الأمة الإسلامية بجمعاء. فإذا كان الداعية يدعو إلى دين الإسلام، فما هو دين الإسلام الذي يدعو إليه إذا كان لا يريد أن يركز لا على عقيدة ولا حتى على النواحي الفقهية؟ فإذا ما هو هذا الدين الذي يريد أن يدعو إليه؟ إن كان يريد أن يوقع الناس في عبادات لا يدري هل هي صحيحة أو غير صحيحة، فيعتبر في هذه الحال داعية ضلال، لأنه يكون ممن تقول على الله جل وعلا بغير علم. فإذا كان مثلا هناك بعض الصلوات المبتدعة أو بعض الأمور المبتدعة، ومن قبيل المثال إحياء ليلة النصف مثلا من شعبان، وما يسمى بصلاة الرغائب، وإحياء ليلة الإسراء والمعراج، وليلة عيد الميلاد، وما يلد من الاحتفال بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمثال هذه العبادات التي ينخدع بها من لا علم عنده، ويظن أن هذا من الخيرية في هذه الأمة كونها تهتم بهذه الشعائر الإسلامية، ويسميها إسلامية بناء على أنها مربوطة بأمور شرعية. فمثلا بدعة عيد الميلاد مربوطة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في زعمهم، وإحياء ليلة الإسراء مربوطة بالإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وما كان في تلك المناسبة من شرعية الصلاة ونحوها، وليلة النصف من شعبان يرد في هذه الليلة بعض الأحاديث التي فيها ما يدل على الفضل، وهي ما اختلفت وجهات نظر العلماء في تصحيحها من عدمه، وهي أنه في هذه الليلة ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن، وأمثال هذه الأمور التي قد تربط بالشرع وهي ليست من الشرع في حقيقة الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة لنا في تبليغ شرع الله جل وعلا وفي تطبيقه، وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أيضا ضربوا المثل الأعلى في حسن التطبيق والانقياد لأمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو نظرنا في سيرهم لما وجدناهم عملوا شيئا من ذلك وهم أحرصوا على الخير منا، ووالله لو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه. وقد ورد القول من النبي صلى الله عليه وسلم على أن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أضف إلى ذلك يا أخي أن الداعية الذي يريد أن يدعو إلى الله جل وعلا بغير علم، أن يدعو إلى الله جل وعلا بغير علم يكون قد خالف النص القرآني وما جاء من نصوص شرعية في ذلك. فالله جل وعلا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولذلك يجب على كل إنسان أن يعرف ما يدعو إليه ويكون بصيرا بما يدعو إليه حتى لا يقود الأمة إلى شيء من أمور الضلال أو الأمور المبتدعة. فمثل هذه العبارات التي ترد نحن بحاجة إلى مفكرين، مسألة مفكر هذه يعني ينبغي أن نضع عليها علامات استفهام. فهذا المفكر إما أن يكون يفكر وفق ضوابط شرعية ويريد أن يصل إلى أمور تخدم الأمة الإسلامية، وهذه الأمور لا يمكن أن يتصور أنها تخدم الأمة الإسلامية وتقودهم إلى حضيرة الشرع إلا إذا كانت منساقة وفق الضوابط الشرعية، ولا يمكن أن يتأتى له ذلك إلا إذا كان عالما بما يدعو إليه. وأما إذا كان العكس فإنه لا فرق بينه وبين من يدعو إلى عقيدة كفرية، فأبواب الضلال كلها تقود إلى نار جهنم أعاذنا الله جل وعلا منها، سواء كان ذلك منسوبا إلى شرع الله أو لم يكن منسوبا إلى شرع الله، بل الذي لا ينسب إلى شرع الله أهون من المنسوب إلى شرع الله، لأن المنسوب إلى شرع الله يخدع السذج والرعاع والهمل من الناس. أما لو جاءهم الإنسان بكفر صراح يعني لا غموض فيه ولا لبس لعرفوا أن ذلك من الكفر وليس من الإسلام في شيء، لكن أن يخدعوا باسم الإسلام ها هنا تقع المصيبة عافانا الله وإياكم من ذلك. هذه ملاحظة من أخ أثابه الله يقول أنني قلت في كلامي يجب عليهم أن يعودوا إلى حظيرة الشرع، فيقول هذه اللفظة، أقول هذه اللفظة أسحبها مع أني لا أجزم بأنها يعني من الألفاظ التي لا تنبغي، لكن لأنها قد تولد شيء من الإشكال فأعتذر عن إرادها والله يغفر لنا ما سلف. وأخ يسأل فيقول إن النووي رحمه الله يعني ذكر أن هذه اللفظة وأبيه من الألفاظ التي تدخلها العرب، يعني أحد الأوجه التي ذكرتها في الجواب عن الحديث، يقول فهل هذا الكلام صحيح مع العلم أن الشارع لم يقر المنكرات العقائدية في زمن رسالته؟ وإذا كان كلامه صحيحا فهل يجوز لنا أن ننكر على من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه عادة عندنا في بلادنا ولا نقصد الحلف بغير الله؟ أقول فعلا يعني هذه اللفظة لكونها مشكلة أنا قلت أن أوجه الأجوبة هذا الجواب الذي ذكرته من أن هذه اللفظة شاذة في هذا الحديث ونستريح منها برمتها ولا يقع الإشكال. وإنما قلت إن أوجه الأجوبة بعد هذا هو الجواب الذي قيل إنها من الألفاظ التي وردت في لغة العرب ولا يقصدون بها إيقاع الحلف، ففعلا هي بهذا المفهوم قد توقع الإشكال الذي أشار إليه الأخ، وهو أن بعض البقاع أهلها يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرد هذا على ألسنتهم كثيرا، فهل يقال عن مثل هؤلاء إنهم لا يقصدون إيقاع الحلف فلا ينكر عليهم أم يجب الإنكار عليهم؟ نقول بل يجب الإنكار والتغليظ عليهم في ذلك، لأن هذه اللفظة وللأسف أنا لمستها بدأت حتى في أبناء هذا البلد الذين لم يعتادوها وإنما تلقفوها من خلال الاستماع إلى بعض المسلسلات أو مخالطة أناس يحلفون بهذه اللفظة. فإذا يجب علينا أن نشدد في النكير حتى يعني لا يفتح الباب، وهذا من باب سد الذرائع لو قلنا بوجاهة هذا القول، مع العلم أنا قلت أن أوجه الأقوال أن هذه اللفظة ليست بصحيحة وأن النهي على ظاهره، ولذلك يجب الإنكار على وجه العموم ولا يقال إنها مما يمكن أن لا يكون الحالف أراد بها إيقاع الحلف أو ما إلى ذلك. أخي اقترح يقول إنني أتأخر في البدء في الدرس بعد الصلاة، فقول ليس على وجه يعني العموم، وإنما مثل اليوم لأنني فاتتني بعض الركعات فتأخرت لأدائها، وإن شاء الله سأحرص على الحضور مبكرا بإذن الله. وأخي يقول أرجو إعادة قول ابن حجر في ترجيحه للاستثناء بأنه منقطع مع ذكر الأحاديث في ذلك. يعني ابن حافظ ابن حجر رحمه الله قال إن الذين قالوا إن الاستثناء متصل تمسكوا بأصل الكلام، فأصل السياق يسعفهم، لكن هل هذا هو الواقع أو لا؟ يقول إن الذين قالوا إنه منقطع يستقرون إلى إيجاد الدليل الذي يؤيد قولهم، فلما بحثنا في الأدلة وجدنا هناك ما يؤيد هذا القول ويضعف القول الأول، وهو أنه بناء على القول الأول أن الاستثناء متصل، بمعنى أن الإنسان إذا شرع في نافلة يجب عليه الإتمام، فهل هذا صحيح في شرع الله أو لا؟ يقول وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في بعض النوافل ثم قطعها، فدل هذا على أن قول من قال إن الاستثناء متصل قول ضعيف، لأنه لو كان كذلك لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث صامت يوم الجمعة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفطر، ولم يقل إنه إنك شرعت في نافلة فوجب عليك الإتمام، وبناء عليه فيجوز القطع يعني قطع النافلة إذا شرع فيها الإنسان، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هذا أحد الإخوة يقول هل يمكن أن نقول شاذ لمخالفة الثقة من هو أرجح منه بدلا من القول مخالفة الثقة من هو أوثق منه؟ نقول المسألة فيا، ويرد على ألسنة العلماء من هو أوثق منه ومن هو أرجح منه، وهما بمعنى واحد، فالأوثق بلا شك أنه أرجح رواية من غيره ولا حرج في هذا. يقول هل الشذوذ في الحديث بأكمله أم في هذه اللفظة فقط؟ أفلح وأبيه إن صدق، فأقول بل في هذه اللفظة فقط، لأن باقي الحديث وافق فيه الإمام مالك، فالإمام مسلم رحمه الله يقول بنحو سياق الإمام مالك، لكن هذه اللفظة فقط هي التي فارق فيها سياق الإمام مالك، ولذلك قلنا إن هذه اللفظة شاذة لمخالفته الإمام مالك، بالإضافة إلى أنه روى الحديث وناس آخرون ولم يذكروا هذه اللفظة. يقول درس الفية السيوطي للإخوة المتقدمين المقرر عقده يوم السبت بعد العصر نرجو الإعلان عنه. أقول أحسن، يعني درس السيوطي قبل أن ننقله لهذا المسجد كان في مسجد الأمير سلطان في حي الفريان، وكنا قد مكثنا حوالي سنة ونصف في هذا الدرس وقطعنا فيه مسافة، والآن بناء على رغبة بعض الإخوة الذين يريدون المواصلة من الأول ابتدأنا في الألفية من الأول، فلأجل أن لا نحرم الآخرين يعني ما تعبوا فيه خلال السنة والنصف قررت يعني مواصلة ما انتهينا إليه في الألفية بعد العصر من يوم السبت إن شاء الله في المسجد الذي أأمه وليس ها هنا. هذا يقول رجاء معرفتنا باسم الكتاب الذي تحدث فيه يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. أقول معلن عنه، وهو شرح ألفية السيوطي، فيه منظومة نظم السيوطي فيها علوم المصطلح، وموجودة عليها بعض التعليقات بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، نحن نشرح هذه الألفية. أحد الأخوة يسأل يعني هذا سؤال متقدم والجواب عنه جاء متأخر، ما أدري هل الأخ موجود أو لا. يقول أرجو أن تخبرنا بما تعرف عن الشاعر ابن المقفع. أقول ابن المقفع ممن اتهم بالزندقة، والعياذ بالله، وقد عاش في صدر الدولة العباسية، وظهرت منه بعض الأقوال التي إن صحت نسبتها إليه فلا شك ولا ريب بأنه زنديق والعياذ بالله. وعلى كل حال فالكلام فيه يطول، من أراد يعني الاستبانة فلينظر في ترجمته في كتب الرجال. الأخ يسأل عن الكفر، يقول إنه ينقسم إلى قسمين، عملي واعتقادي. يقول والعمل ينزل على أعمال على عمل الجوارح، والاعتقاد ينزل على اعتقاد الجنان، فلماذا يكفر تارك الصلاة؟ ولماذا لا تتنزل ألفاظ الكفر الواردة في الأحاديث على الكفر العملي، إذ أن جل أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة من الآيات وغيرها تكون الصلاة مقرونة فيها بالزكاة؟ على كل حال يعني مسألة كفر تارك الصلاة لو نظرنا فيها في الحقيقة، وإذا بالذين قالوا بالكفر يربطونها بناحية عقدية، كيف أبين؟ المسألة بلا شك أنها خلافية بين العلماء، وعلماء معتبرون من أهل السنة، بين الإمام أحمد وبقية الأئمة الثلاثة. الخلاف يدور على هل يقتل تارك الصلاة أو لا يقتل، وهل يقتل ردة بمعنى أنه كفر أو يقتل تعزيرا. فالأئمة الثلاثة يقولون إنه يقتل، لكن يقتل تعزيرا لا ردة. والإمام أحمد رحمه الله يقول يقتل ويقتل ردة لا تعزيرا. فالكل متفقون على القتل، لكن اختلفوا في حكمه، هل هو تعزيرا أو ردة. لو نظرنا في قول الإمام أحمد، وإذا به ينبغي أن يفهم على حقيقته، ففي قوله يقول إننا لا نتصور أبدا أن رجلا يؤتى به ويستتاب ثم يصر على ترك الصلاة وهو يقول أنا أعرف أن الصلاة واجبة وأدين الله بأن الصلاة واجبة ومع ذلك لا أصلي، ثم يؤتى به بعد الاستتابة ويوضع فوق النطع، النطع الجلد الذي يوضع تحت الرجل الذي يراد قتله، ويسل السيف على رأسه، ثم يقال له الآن تصلي أو نقتلك، فيقول لا أصلي. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يتصور من إنسان بهذه المثابة أنه يدع الصلاة مع اعترافه بوجوبها، بل لا بد أن يكون عنده أمر اعتقادي منعه من الصلاة، لأن الذي يعتقد وجوب الصلاة ويعرض على القتل لا يصر هذا الإصرار. فإذا الإمام أحمد يذهب إلى أن هذا التصرف منه ناشئ من أمر عقدي، فساد عقدي، وليس في المسألة مسألة ترك من جراء التهاون والكسل. لكن لو قلت للإمام أحمد إن هناك من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فهل يكفر؟ لا يقول لك يكفر، الإمام أحمد لم يقل بهذا، ومن ادعى هذا على الإمام أحمد فعليه بالدليل. ولذلك فهذه المسألة مما لا نعلم فيها خلافا بين الأئمة الأربعة، أنهم لا يقولون بكفر من ترك صلاة واحدة تهاونا حتى خرج وقتها، ولو روجع لرجع، ولو استتيب لتاب، ولو عرض على القتل لصلى، هذا لا يقول به الإمام أحمد. ولذلك بقيت المسألة على أنها كفر عملي بهذه الصورة، بمعنى لو تركها تهاون حتى خرج وقتها لا يكفر، على أنها من هذا القبيل كفر عملي وليست كفرا اعتقاديا. وبتلك الصورة التي حكيتها قبل قليل تعتبر عند الإمام أحمد كفرا عقائديا. من أراد أن يفرق أو يقول إن هناك من يقول لا يكفر أحد إلا إذا كان كفره ناشئا من اعتقاد ولا يقول بالكفر العملي، أقول أنا في هذه المسألة ما زلت يعني أبحث عن أمر من الأمور التي قيل عنها إنها كفر عملي وتخرج صاحبها من دائرة الإسلام ولم أجد. ولذلك ما يزال يعني قول من قال هذه المقولة وجيها إلى أن نجد المثال الذي يرد عليهم. فإذا كان أحد من الإخوة يستنكر على أصحاب هذا القول، طبعا أنا لا أتبنى على وجه الإطلاق، لكنني أحترم وجهة النظر هذه لأني بحثت فلم أجد، وقد يكون بحثي قاصر وأكون قصرت في البحث أو فاتتني أشياء، لكن من كان عنده شيء من الأمثلة فليعطنا إياه وجزاه الله خيرا. أما مسألة ترك الصلاة ومسألة الحكم بما أنزل الله فهي من الأمور المختلف فيها، ولا ينبغي أن يشنع على المخالفين بسبب هاتين القضيتين، لأن الخلاف فيها جار بين أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي إنكار بعضهم على بعض بطريقة التشنيع والتشهير. يقول حديث عدي بن حاتم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، والذي رواه الإمام أحمد والترمذي وحسن، هل هو حسن وهل له شواهد تقويه وجزاكم الله خيرا؟ أقول أما هذه الطريق التي أشرت إليها ففيها ضعف، وضعفها ضعف يسير، لكن لا أدري هل هو ابن القيم أو غيره ذكر أن له طريقا عند البيهقي في شعب الإيمان، ولم أقف على هذه الطريق، فتنظر إن كانت مما يمكن أن تحسن هذه الطريق فيكون الحديث حسنا لغيره، وإن كانت لا يمكن أن تقويه فيبقى على ضعفه الذي أشرت إليه. يقول إنني ذكرت أن أبا حنيفة من مرجئة الفقهاء، يقول ولقد قرأت في الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفهمت كما يبدو لي أنه إنما اختلف مع أهل السنة في اللفظ دون المعنى، وإن أردت ذلك ففي المجلد 13 صفحة 43 من الفتاوى. أقول نعم، أنا أعرف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحاول أن لا يوسع الهوة بين من قيل إنهم مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه وبين عموم أهل السنة، فهو يحاول أن يوسع دائرة أهل السنة بالقدر الذي يمكن شرعا. وعلى كل حال يعني شيخ الإسلام رحمه الله وجهة نظر هذه أنا أرى أنها فيها شيء من المبالغة، يقول إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي ولا ينبني عليه ناحية عملية، والذي يعني يظهر أنه ينبني عليه نواحي عملية. فمن النواحي العملية إذا كان الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يسجد لله سجدة ولا يعمل عملا من أعمال الخير مطلقا سوى هذه الكلمة، فهنا يقع الإشكال. جمهور أهل السنة يقولون بهذه الصفة يكفر كفرا يخرجه عن دائرة الإسلام، طبعا بعد أن تقام عليه الحجة ويقرر مثل ما ذكرت لكم عن الإمام أحمد في مسألة الصلاة، وإذا أصر فيخرج عن دائرة الإسلام. بناء على قول الحنفية وهي تنحية العمل عن مسمى الإيمان لا يكفر، يعني إلزاما بناء على هذا القول لا يكفر. فأنا أرى أنه في مثل هذه المسألة إن بنى عليه خلاف وليس خلاف لفظي فقط وإنما خلاف عمل، فعلى كل حال يعني قد يكون شيخ الإسلام رحمه الله أراد معنى غير ما فهمت أنا، لكن هذا الذي فهمته وهذا الذي أراه، والعلم عند الله جل وعلا. هذا أخ يقول جلسة الاستراحة نلاحظ أكثر الناس يطيل في السجود، فإذا فرغ الإمام من السجود لا يقوم هو، ونجد الإمام واقفا للركعة وهذا ما زال ساجدا، فإذا قام من السجدة جلس جلسة الاستراحة، هل هذا متابع للإمام أم مخالف له؟ أقول المخالفة للإمام إما أن تكون بناء على ما أشار إليه الأخ تأخر يسير، فهذا يعني مما يمكن أن يتساهل فيه، وإما أن يكون تأخر يعني فيه شيء من الطول فهذا يعتبر فعلا من المخالفة للإمام. والأخ ربطه بمثل جلسة الاستراحة، وأذكر مبحثا للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أعجبني وهو الذي أعمل بموجبه في مثل جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة أيها الإخوة إما أن يكون الإنسان إماما أو يصلي بانفراد أو مأموما، لا يخلو عن أحد هذه الثلاث حالات. أما إذا كان منفردا فالأولى أن يجلس جلسة الاستراحة لأنها سنة، وإذا كان مأموما يصلي خلف إمام فإن كان متحققا من أن ذلك الإمام يجلس جلسة الاستراحة فالأولى أن يجلسها أولا متابعة للإمام ثم تطبيقا للسنة، لكن إذا كان لا يعرف أو يعرف أن الإمام لا يجد سياسة الاستراحة، ففي هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعرض لها وذكر أن الخلاف فيها خلاف يسير، فهذه من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. فمن جلس خلف هذا الإمام الذي لا يجد سياسة الاستراحة فهو مجتهد في هذه المسألة ولا يعتبر هذا من المخالفة للإمام. لكن الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينبغي له أن لا يجلس خلف إمام لا يجلسها، لأن مسألة سنة، وحتى يتجنب مسألة المخالفة التي قد ترد. أما إذا كان إماما فإنه ينبغي له أن يراعي حالة المأمومين، فإن كان المأمومون عارفين بالسنة ويطبقون هذه السنة ولا يترتب على ذلك مخالفة فالأولى أن يجلسها. وأما إذا كان لا يعرف حال المأمومين خلفه وأن هناك من قد يقع في التحريم بسبب تطبيق سنة، فمن الفقه كل الفقه أن لا يجلسها الإمام في هذه الحال. وقد رأيت بنفسي منظرا ساءني غاية الإساءة، فكان هناك أحد الإخوة المتحمسين للسنة، أما أناسا في مسجد وفيهم أناس من البادية عوام لا يعرفون أن هذه مسألة سنة أو غير سنة، فقام من السجدة ثم جلس وهم قاموا، فهو جالس وهم قيام. فلما رأيت هذا اقشعر بدني، فلما انتهينا من الصلاة كلمته وقلت هداك الله، أنت أوقعت الناس في أمر محرم قد يترتب عليه بطلان صلاتهم وأنت تطبق سنة، يا أخي اعرف كيف تطبق السنة، أنت الآن طبقت سنة وأوقعت الناس في أمر محرم، ينبغي أن تعرف كيف تطبق السنة. فقال كيف نداري الناس ونترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجلهم؟ قلت يا أخي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ترك بنيان الكعبة على أساس إبراهيم خشية الوقوع في مفسدة، والمسألة سيان ها هنا، فأنت وقعت في مفسدة، جعلت الناس يقعون في أمر محرم قد يترتب عليه بطلان صلاتهم. فأنا أؤكد على الأئمة الذين لا يعرفون أن من خلفهم ممن يطبق هذه السنة لا يجلسوها حتى لا يقعوا في هذا الإشكال، اللهم إلا إن كان الإمام يجتهد في هذه ولا يكبر إلا بعد أن ينهض، بمعنى أنه لا يوقع من خلفه في أمر محرم، ففي هذه الحالة يعني يرجى له الثواب إن شاء الله جل وعلا. يقول كيف يوفق الشاب بين الاطلاع على كتب السلف وشروح الحديث المطولة والكتب الجديدة التي تتعرض للقضايا المعاصرة وهي كثيرة جدا؟ أقول التعرض للقضايا المعاصرة ينبغي أن يكون كالملح في الطعام، ولا ينبغي أن تصرف الجهود لهذه المسألة، أولا لأنه يستطيع أن ينهض بها من هو أهل لذلك وهم معروفون على الساحة، ولا يلزم أن يكون كل الناس يعون هذه المسائل ويركزون عليها ويفقهونها كل الفقه، وهي ما يعني الأمور الواقعة المعاصرة، بل ينبغي أن تصرف الجهود إلى تعلم دين الله جل وعلا والحرص عليه، فإنه هذا هو الأساس. ولا يعني هذا أننا ننفر من ذاك، بل لا بأس أن يأخذ الإنسان مقدارا ينير له الطريق ويعرف أمور عصره وأحوال المسلمين في عصره وما يكتنفه من المخاطر، لكن لا يلزم أن يكرر هذا الكتاب يتحدث عن قضية فلانية والكتاب الفلاني يتحدث عن نفس القضية والكتاب الآخر يتحدث عن نفس القضية مع اختلاف الأسلوب، ما الدافع إلى هذا والاستيلاء على الوقت في هذه الأمور، مع أن الوقت يعني أغلى ما يملك الإنسان، وينبغي أن يستثمره في تعلم العلم الذي يفيده في حياته وبعد مماته إن شاء الله جل وعلا. فعلى كل حال نحن نقول يمكن للشاب أن يأخذ من هذه الأمور المشار إليها وهي الكتب التي تتحدث عن الواقع المعاصر، يأخذ منها مقدار الملح في الطعام، لكن لا ينبغي أن تستولي على وقته جميعه إطلاقا، بل الوقت كما أشرت ينبغي أن يصرف في هذا الذي ذكرت. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ جزاه الله خيرا يقول: هل يقاس على هذه المسألة مسألة قراءة الفاتحة والتأخر فيها وما إلى ذلك؟ أقول: نفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال مثل ذلك مثل قراءة الفاتحة. لو أن إنسانا قام في الركعة الثالثة مثلا وكان الإمام سريع القراءة للفاتحة فركع، وهذا الأخ منتصف في الفاتحة، فيقول ينبغي أن يعجل بقراءة الفاتحة ولا بأس أن يتأخر مقدارا يسيرا حتى يتمها، مع أننا نحب يعني من أما الناس أن يراعي أحوالهم، فليس كل الناس عندهم طلاقة في اللسان بحيث يستطيع أن يقرأ الفاتحة في المدة نفسها التي يقرأها فيها الإمام. والله قد صليت خلف بعض الناس وأنا أشك أنه قرأ الفاتحة حتى أني هممت أن أمسكه بعد ذلك لكني ما لحقته، أريد أن أسأله بالله هل قرأ الفاتحة فعلا؟ يعني أنا عندي يقين 100% أنه ما قرأ الفاتحة ولا يمكن. أنا ولا الحظ من يعني ألسنتهم عجلة نوعا ما، ومع ذلك فأركض خلفه وما استطعت أن أقرأ الفاتحة، ولست أدري ما الدافع له إلى الإخلال بصلاة من خلفه، ويعني كل الدنيا يمكن أن يتداركها بعد ذلك. فعلى كل حال ينبغي للأئمة أن يراعوا فعلا ظروف المأمومين ولا يتعجلوا لأن خلفهم الضعيف ومن لا يستطيع أن يدركهم ويلحقهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.